آمنت بالذي قال الرسول أخبر بما قد كان هادينا يقول.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا ند ولا ضد ولا شبيه ولا مثيل ولا والد ولا والدة ولا ولد له، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، لازلنا بفضل الله جل وعلا في خضم سلسلتنا الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان صحيح فتن آخر الزمان، وهذه الحلقة في غاية الأهمية لما فيها من بيان أمر الفتن ومن كيفية العلم بوقوعها وإقبالها حتى يحذرها العاقل والموفق من وفقه الله جل وعلا. ولذلك جعلت الحلقة إن شاء الله جل وعلا تحت عنوان إقبال الفتن، إقبال الفتن. وإن كان المسلمون بحاجة إلى الوقوف على هذا الموضوع فهم في هذا الوقت بالذات أحوج ما يكونون إلى استماعه. وحينما أتحدث في الموضوع لا أتحدث من قبل ذاتي ولا أجعل الاعتماد في الألفاظ على بنات أفكاري، لكني أنقل الدلالات، بمعنى أني أنقل دلالة القرآن، أنقل دلالة القرآن، أنقل دلالة السنة، وأنتقل إلى كلام الأئمة. حينما أنظر إلى قول الله جل وعلا واتقوا، شوف واتقوا مرة ثالثة، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. شوف مولك واتقوا فتنة، ربنا جل وعلا يحذرنا من الوقوع في الفتن إذا أقبلت أو إذا نزلت أو حلت، بل على العاقل أن يفر من الفتن ولا يقحم نفسه فيها. أقول هذا لأننا في وقت الآن يقحم الإنسان نفسه في الفتن وهو في غنى عنها، سواء كانت الفتن هذه فتنا تأخذ بالقلوب أو تأخذ بالقلوب والجوارح معا. حتى عاد من يقتحم هذا الميدان لا يسلم أحد من لسانه وربما لا يسلم من يده، وهو يظن أنه يتقرب لله بذلك وأنه يبحث عن الحق وأنه مع الحق وأنه ينتصر للحق وأنه يواجه الباطل وأنه يقاوم الباطل وهو على الباطل دون أن يدري. والميزان بيننا، قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا بالذات في هذه الآونة لأننا في السنوات الخداعات بعد انتشار تلكم الوسائل من الشبكة العنكبوتية ومن الفضائيات وما شابه، صار الأنصاف وصار أعداء الملة يتحكمون في إدارة هذه الأمور، وللأسف انزلق أدعياء الالتزام خلف هؤلاء فهاجوا وماجوا واختلطوا ونقلوا منهم وأصيبوا بدائهم وصاروا هم خنجرا يطعن في الدعوة والدعاء، بمعنى أنهم تطاولوا على الأشياخ، تطاولوا على العلماء، تطاولوا على أبناء الأمة. بل إن الواحد منهم حينما تسأله ماذا لو مررت على إنسان نائم وقد كشفت الريح بعض عورته، يقول سأغطي عورته. نقول كذاب، بل ستكمل وستكشف بقية عورته. يقول كيف؟ نقول له: أما جلست في مجلس فرأيت الناس يتناولون أخاك فلانا فتناولت معهم وزدت في الخوض فيه وتكلمت وطعنت، فأنت ما قمت بالذب ولا سترت، ولكنك قدحت ودمرت. صار الكثيرون من أدعياء الالتزام إلا ما رحم ربي عالة على هذا الالتزام لعدة أمور. أولا لأنهم ربوا في ديار خالية من التربية، كذا بالنسبة لمن قاموا على تربيته أقول إن فاقد شيء لا يعطيه كانوا فاقدين لذلك، وبالنسبة لمدارسنا هي مفرغة مجففة من حيث أن فيها تشف منابع للتربية، وإذاك ما تربى فيها في دون ذلك أبدا، وإن ذهب إلى شيخ يدعي أنه شيخ كان على منواله في الخلق. ولذلك انظروا إلى الثمرة، شبكة العنكبوتية في الفضائيات في كيت، سترون الشيطانة وسترون التشويه إنما هو للأشياخ وللعلماء وللرموز، وإن نظرتم في الشبكة العنكبوتية فسترون الأكثرية من أدعياء الالتزام لا من العلمانيين ولا من الليبراليين. ولذلك أذكر الجميع بحديث يحفظه الجميع لكن لا يعمل الكثيرون به: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، في الصحيح. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، بمعنى أنه ما نجا أحد من لسانه، دخل الالتزام بمرضه النفسي والقلبي، يعني كان مغتابا فدخل الالتزام ولا يستطيع أن يلجم لسانه فينطلق لسانه بالباطل، لكن جعل له غطاء شرعيا تحت مسمى أو تحت زعم الجرح والتعديل: فلان ضال، فلان مبتدع، فلان جاهل، فلان كيت، بل يسول له الشيطان فعله ويزين له الشيطان فعله حتى يظن أنه على الحق بعد ذلك، يرى أنه يتقرب لله بذلك وهو على الباطل. وتلكم هي من أساسيات بناء الشيطان للفتن، وهي التي ترقى بالفتن والعياذ بالله جل وعلا على سطح المجتمع لا أقول على قاع. ولذلك ربنا يقول: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. لكن أين الوعي؟ أين النضج؟ أين الفهم؟ يا أخي حينما أقول لك المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، ذكروا فلانا، أمسك لسانك لا تمدح ولا تقطع، لكن لا يستطيع، بل والعياذ بالله، لأنه ربي في بيئة دنية ما سمع فيها بالليل والنهار إلا السب والشتيمة وما شابه ذلك. ولذلك يطعن ويتكلم تحت بند أنه يصنف. وترى هؤلاء من البسطاء لا يفقهون حتى معنى المصطلحات بالنسبة للجرح للتعديل للتصنيف أو ما شابه، لكنهم ثلة مريضة بحاجة إلى مستشفيات. ترى الواحد منهم يتناول العالم أو يتناول الشيخ وما تثبت من شيء، حتى ولو تثبت يا أخي الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. انصح يا أخي ولكن لا تفضح. أيضا يا أخي امدح ولا تقدح. يا أخي كما قال يحيى بن معاذ الرازي: ليكن حظ المسلم منك إحدى ثلاث، إن لم تمدحه فلا تقدحه، إن ما مدحتوش بتعش تسب فيه وتلعن فيه تشتم فيه، إن لم تمدحه فلا تقدحه، إن لم تسره فلا تغمه، إن ما كنتش تدخل السعادة عليه يا أخي ما تدخلش الغم عليه، ارحم
إن لم تسره فلا تغمه، يبقى الأولى إن لم تمدحه فلا تقدحه، ثانية إن لم تسره فلا تغمه. وبعدين الثالثة يبقى نقل المدح والقدح والسرور والغم، نقطة في غاية الخطورة اللي هي ايه؟ يعني كأنه بيقول لك الأخ المسلم ده حتى وإن كان فيه عورات، يعني إن لم تبني وتأخذ بيده فلا تهدمه، ما تهدموش، علك أن ترى خيرا فيه والخير يظهر، بمعنى انظر إلى الأثر الذي ترتب عليه، بمعنى أنه جاهد أعداء الله بلسان، جاهد أعداء الله بلسان، يعني كم هدى الله على يديه، يدعو لله جل وعلا، وفي النهاية حسابه على الله جل وعلا. أما اللسان المريض لا، قل لصاحبه كل الجروح لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. ولذلك بالنسبة لأخيك إن لم تسعده فلا تحزنه، ما تدخلش الحزن عليه، ده انت كده اما تخلي الاخ ينام كده فرحان وتقوله كلمتين حلوين طيبين وينام سعيد، شوف الاثر المترتب، سعادته دي بتعود على نفسه بيعرف ينام، سعادته دي بتعود على زوجته بيعرف يعملها كويس لانه سعيد، بتعود على اولاده، تعود على عماله، تعود على المقربين منه، فانت بتسعد كل هؤلاء. انما انك تبقى زي الشيطان تدخل الغم عليه، الأثر المترتب على زوجتي وعلى أولادي وعلى المقربين وعلى العاملين عنده إلى آخره. ولذلك هناك شياطين في هذا المجتمع لا تملك من الوسائل إلا وسائل الهدم، بمعنى يقول لك تعال يا أخي تعال نفتح فلان، تعال نتكلم في فلان، تعال نسجل لفلان، تعال نقول في فلان، تعال نطلع على فلان كذا. ولذلك شوفوا النتيجة، كل الافتراء اللي اتقال على العلماء للأسف أخذه الليبراليون، أخذه العلمانيون من هذه الأيدي الملطخة بالآثام ونشروه وأذاعوه وشيطنوا الأشياخ والعلماء. انت كده خلاص خسرت المشايخ، لأن انت حتى بالنسبة للدين، شوف صورة الدين الآن، كان في زمن الرئيس السابق حسني مبارك، طبعا ما له وما عليه، كان يدخل إدارة الأزهر يشهر الإسلام من 80 إلى 100 أحيانا في اليوم. النهاردة وريني 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 واحد، وريني اثنين. في الاتحاد الأوروبي كنا نروح كده مجرد المظهر والسمت كانوا يجوا أسلموا. الوقت أهلات الصورة، فالشيطان عادت على الدين برمته، عادت على الإسلام وأنت مشارك فيها، شأنه كشأن المجرمين وكشأن الشيطان لما قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم. طيب بعد كده ننظر نرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نبادر بالأعمال، لماذا؟ قبل دخول الفتن وهجوم الفتن وإقبال الفتن، لكنها دخلت ووقعت وأقبلت. يعني فيما رواه مسلم من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه من قوله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال الصالحة فستكون فتن، فتن اسم كان، فستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي الرجل فيها مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. طيب وعن زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها وهي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فزعا محمرا وجهه. عايز تنظر معايا جدا لهذه الاوصاف، خرج يوما، ها خرج ازاي؟ اهو شوف الحال اللي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فزعا محمرا وجهه. يقول لا إله إلا الله. ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب. وكلمة ويل للعرب، ويل بمعنى حزن، هنا بمعنى حزن، وحين الويل تيجي بمعنى التهديد والوعيد، وحين ويل لها معنى عند المفسرين، هنا بمعنى يعني يا حزن العرب على اللي جاي لهم. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم رد يأجوج ومأجوج مثل هذه، وحلق النبي صلى الله عليه وسلم بأصبعين الإبهام والتي تليها، نقف مع بعض. ويل للعرب، خلي بالكم مش كل عربي مسلم، مش كل عربي مسلم. احنا عندنا في العرب شيعة روافض يقولون بتحريف القرآن، ولا يقولون بالتوحيد المطلق، بل عندهم الشرك في ذلك، بل يكفرون أصحاب النبي محمد إلى آخر هذه الأمور. ده بس اسمه عربي. طيب وفي عربي غير مسلم من أهل الكتاب، وفي عربي مجوسي، ولذلك المصيبة هتحل بالجميع، المصيبة بتحل بالجميع، لأن الفتنة إذا حلت أو حلت، فحينما تنزل الفتنة مثلا بالعراق فيتنزل بالمسلمين السنة، طبعا مكائد الصليبيين رافض، المهم تحدث للسنة على إثارها أيضا، يبقى برضو للروافض، وعلى إثارها أيضا للكتابيين، وعلى إثارها أيضا لعباد الشيطان هناك إلى آخر هذه الفئات. كذا بالنسبة لسوريا، لجميع الفئات، في اليمن لجميع الفئات، في ليبيا لجميع، لو قعدت عد مش هنتهي، لا من الأمة العربية يعني. فمن ويل للعرب من شر قد اقترب، فهذا شر والعياذ بالله وخيم وعظيم وخطير، حتى أن الحليم صار فيه حيرانا، بمعنى هناك فتن في مصر في غيرها من البلدان، يعني اصطلم فيها البعض وتخبط فيها البعض، وصار الناس يحدث بعضهم نفسه، ولذلك سلط الغلاء وسلط البلاء وسلط الوباء، ولا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. علينا جميعا كافة أطيافنا أن نتوب إلى الله جل وعلا وأن نعود إليه. بقول الجميع، قادة ومقودين، حكاما ومحكومين، كبارا وصغارا، رجالا ونساء، شياخا وعوام وعوام، كل الفئات عليه أن يتوب حتى يرفع الله هذا البلاء. ويل للعرب، ولذلك اللي ينظر لحال فلسطين من كم وستين سنة، ايه أمر شنيع، حتى إن البعض بيصاب باليأس بسبب طول المدة وفناء الأجيال، ومش بقايا الحال على ما هو عليه، لا سوء الحال عما كان عليه. يعني الحال في فلسطين الواتي أسوأ من اللي مر بساعة، أسوأ من اللي مر بيوم، أسوأ من اللي مر بسنة، واللي وهكذا، والعياذ بالله. ما من دقيقة إلا الحال بيسوفها أكثر، والغلبة والقوة لأعداء الله، والذل والضعف على اللي بيدعون هم. يعني ليه؟ اوعى تفكر ان واحد يقول لك ده ابتلاء وعنكات، ابتلاء على البعض مش على الكل. ليه بقى؟ تعالوا نبص اول نقطة لأهلي مثلا فلسطين، انقسام، ده رغم ان العدو زي السرطان دخل قلب البلد وغزاها وقتل ابناءها وهدم ديارها واستولى على ارضها وعلى مقدراتها، ورغم ذلك يتقاتلون ويتخاصمون، يقتل بعضهم بعض ويسفك بعضهم دماء بعض، والصلح مستحيل. وربنا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هم في نزاع، حكومة وحكومة، دول ودول، وربنا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ولذلك فشل والقوة والغلبة لغيره لأعداء الله. ما تجيش تقول لي بقى انا اللي كيت وعشان انا مبتلى، لا ده انت مخالف لاوامر الله واوامر النبي. انت مش على الكتاب ولا على السنة. فين مثلهم في توديهم وتراحمهم؟ الله فين رحماء بينهم؟ ده بالعكس. اذا اما بتعيش في ذل ووهن وضعف ما تجيش تقول لي اصل ده ابتلاء وربنا، لا انت بايديك، انت بايديك. لو انت بتنفذ الاوامر الربانية، بتنفذ اوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وربي ما كان هذا الحال. هتقولي ما النبي اخبر؟ النبي اخبر عن هذا. ليه؟ لان الله جل وعلا عالم عليم. فاصل وبعده واصل ان شاء الله. عدنا بفضل الله. ربنا عالم عليم، والله جل وعلا عالم في علمه الازلي ان هذه النفوس غير سوية وبينها المشاحنة وستفعل كذا وكذا وكذا، فكتب في علمه ما ستقول اليه، فوافق ذلك حال هؤلاء. تقول قدر علي وقوك الى اخره، وانا انت افهم الاول، افهم العقيدة وادرس العقيدة قبل ما هكذا. هو فرض عليك كده؟ ما فرضش عليك كده، ده ربنا قال وهديناه النجدين، ده ربنا بين لك طريق الخير وطريق الشر، ده ربنا ارسل لك الرسل ليه؟ بشارة ونظارة. ربنا بين لك ان دول اعداء له، وعشان تنتصر تعتصم، وعشان تنتصر تتعاون على البر والتقوى، عشان تنتصر ما تتنازعش مع الاخرين من اخوانك، الى اخر هذه الامور. انت خلفت كل الاوامر واتيت بكل النواهي، منتظر ايه؟ طيب، ولذلك لما النبي بيقول بقى ويل للعرب من شر قد اقترب، اهو الحالة اهو. مثلا الان شوف ليبيا، امر يدعو للاسى، امر يدعو للاسى. مش كده وبس، احنا بنجيب العدو بايدينا، بنجيب المستعمر بايدينا، بنجيب لمؤاخذة الغرب بايدينا، ونرجع نقول انهم كيت ووجب الجهاد. جهاد؟ انت اللي مهبب، انت اللي منيل، انت عتيت الاخاق وده بيقتلك ازاي؟ اذ كنت انت بتقول انا زحت كذا عشان كذا، طب فين 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 فين؟ تقول لي اصل بيطلع لي وما بيطلع ليش. يا اخي اقسم بالله لو صلحت النوايا ما كان هذا. وبعدين ده حل بلدة صغيرة في عدد سكانها، كبيرة في مساحتها، فيها من الخيرات وفيها من الرزق، يشرد اهلها ويهجر اهلها، وبعدين تيجي بقى القوات الاخرى بطيرانها وتضرب في اجوائها الى اخره، مصيبة. طيب تعال العراق، الروافض اجتماع مع الصليبيين كيت، ورغم ذلك طيب هل هناك يعني تماسك ما بين السنة كما ينبغي؟ لا. هل هناك اعتبار من الدروس الخوالي كما ينبغي؟ لا على الاطلاق. طيب هل في تضرع وعودة الى الله جل وعلا كما ينبغي للنصر على هؤلاء؟ لا بالعكس، طلع لك بقى فصيل الاسلام براء من افعاله ويشوه ويشيطن السنة، ويخلي الروافض من ايران ومن غيرها يبقى هم المنقذين وهم الناس الكويسين وهم اللي بحاربوا الارهاب، ويبقى الفصيل ده خنجر في ظهر السنة في كل مكان. سوريا نفس النظام. هل لو اعتعد مال نيجيريا، افغانستان، باكستان، ولذلك اي فصيل يدعي انه اسلامي ويحمل الفكر القذر اللي هو الفكر المتشدد اللي فيه غلو، مش بس بينهار، لا وبيخلي المكان اللي هو فيه بينهار معاه. باكستان كدولة من الدول العظمى، كدولة قوية جدا، دولة نووية، كدولة فيها من الخيرات، وقت فضل طلع لك طلبان ونظام القاعدة، تص تص في المؤسسة العسكرية، تص تص في المدنيين، تص في الجامعات، تص في البشر، بيحصل بيعد بالرأس لغاية ما البلد وهنت، وهي على حد مع الهند منها مشاكل جمة مع الهند، بقت ضعيفة جدا، فقيرة جدا، حتى أن الأمريكان يتحكمون في قيادتها الآن، من يكون ومن لا يكون. ولذلك تعسا لهذه الفئات المنحطة التي شوهت الإسلام وشوهت المسلمين وتسببت للمسلمين في الوصول إلى هذا المستنقع الدني. أم المؤمنين تقول للنبي إيه؟ أنالك وفينا الصالحون. طب انت الفتن جاية ويحصل فيها كيت وكيت وتقول وين العرب من شر قد اقترب، أنالك وفينا الصالحون. لا ده احنا فينا ناس هتبقى صالحة، وفينا ناس ما بتعش في الفتن، وفينا ناس بتتعبد لله جل وعلا، بس هم القلة. فيقوم النبي يقول صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ نعم إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث يعني الهلاك بيأتي للجميع، هذا قول، لكن يبعث الناس على نيتهم. الناس الكويسة خلاص بتبعث على النية الكويسة، الناس السيئة تبعث على النية السيئة من أهل الفتن والبدع والبلايا والإجرام إلى آخر هذه الأمور. أنهلك وفينا الصالحون يعني فيه من أهل الصلاح. ولذلك على سبيل المثال، إما مثلا يظهر فئام معين في مكان ما من هذه المجموعات التكفيرية أو مشابه، ويجي العالم يتكتل ويقوم ضارب اللي بتقتل أول ناس المدنيين من الرجال والنساء والأطفال، والمستشفيات بتتهدم والمدارس بتتهدم إلى آخر هذه الأمور. يعني بدأ بمين؟ بالمساكين. حتى المساجد تنزل تنهار على المصلين فيها. ولذلك يبعثون على نيتهم. هذا قول. قول الثاني، أنهلك وفينا الصالحون. قال نعم إذا كثر الخبث، بمعنى أن هذا أمر دنيوي، لكن في الآخرة ما في على الإطلاق، ما في على الإطلاق، بل الأمان المطلق للصالحين. طب في نقطة واحد ولد النصوص القرآنية كلها بتبين إن ربنا دائما ينجي الصالحين وبيجعل العاقبة لهؤلاء. حتى ما نقرأ يعني تاريخ الأمم الساحقة والسابقة بالنسبة للأنبياء السابقين، هنجد إن ربنا كان بينجي ينجي 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 اللي هم الصالحين هم المتقين. يعني يبقى كيف أوفق بين هذه وتلك؟ نقول نعم في نجاة لابد نؤمن بها. ما معنى ذلك؟ بمعنى أن أهل الصلاح إذا سألوا الله جل وعلا النجاة ينجيهم الله جل وعلا، لكن إذا ما ابتلوا بهؤلاء وحل القدر بالجميع ينجيهم من النيران، ينجيهم ويبعثون على نيتهم بخلاف الآخرين. طب في نقطة مهمة جدا، لما جاءوا أقول طيب أنهلك وفينا الصالحون، طيب أنا رجل مثلا ما كانش دعوا بهذا الكلام، أما فلان ساكت حاجة من اثنين، إما كاره ومش قادر يتكلم، وإما مقر. المقر شأنه شأن الفاعل الجريمة لأنه مشترك، يبقى أنهلك وفينا الصالحون ده مش من الصالحين. أما الصالح الأصل أنه بيعتزل هؤلاء ويفر من أرض السوء ويهرب منها إلى مكان آخر، لذلك ينجيه الله حينما يفر. طيب واحد يقول لي ما قدرش يفر وملوش مكان آخر فنزل البلاء، ده بقى اللي بنوعه ثم يبعثون على نيتهم، على نيتهم، وله الأجر عند الله جل وعلا. أولا لأنه أنكر المنكر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فهو قد أنكر بقلبه وكره ما يجري بس لم يستطع الخروج على الإطلاق، ولذلك ينجيه الله جل وعلا، ينجيه الله جل وعلا. أما من رضي، أما من أقر والعياذ بالله فهو كحكم المشترك. أما من فر من الفتن حتى يسلم دينه خلاص ده ينجيه الله جل وعلا، ينجيه الله جل وعلا. طيب الحبيب صلى الله عليه وسلم من حديث أسامة يقف على مكان مرتفع في المدينة ويقول هل ترون ما أرى؟ النبي بيقول لأصحابي هل ترون ما أرى؟ إني لا أرى مواقع الفتن، إني لا أرى، مش لا أرى، لا، إني لا أرى، لم توكيدية، إني لا أرى مواقع الفتن خلال بيوتكم كمواقع القطر، مواقع المطر اللي نازل، زي نزول الغيث، زي نزول المطر اللي نازل، فتنة تنزل من كل اتجاه، وفتن كثيرة، والعياذ بالله جل وعلا. ومن رواية البيهقي لما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل الإسلام من منتهى، فقال صلى الله عليه وسلم أيما أهل بيت من العرب أو العجم أراد الله بهم خيرا أدخل عليهم الإسلام. فقال ثم ماذا؟ قال ثم تقع الفتن كالظلل. فقال رجل كلا والله إن شاء الله. قال بلى، قال بلى والذي نفسي بيده لا تعودون فيها أساود الصبا يضرب بعضكم رقاب بعض. أساود الصبا اللي هي الحية السوداء لما بتعوز تنهز، اللي لما بتعوز تضرب كده أو تهجم أو ما شابه ذلك بترتفع، بعد كده اللي بيحصل منها ايه؟ ان يتنصب. طيب في نقطة في غاية الأهمية، التشبيه هذا تشبيه عجيب. لماذا؟ لأن ما يقول كأنها ظلل، الظلل اللي هي ايه؟ السحاب، والظلة معناها سحابة. ودي فأخذهم عذاب يوم الظلة، فأخذهم عذاب يوم الظلة. ناخذ بالنا جدا. طيب الرجل لما قال بجهله للنبي صلى الله عليه وسلم كلا والله، وعناها الجحد بمعنى لا والله، اللي يحصل قيل هو بمعنى الزجر، يوم النبي يقول له بلى والذي نفسي بيده. طيب في نقطة أخرى غاية في الأهمية قبل ما تنتهي الحلقة، الحديث اللي في صحيح مسلم من طريق أم سلمة رضي الله عنها وارضاها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، استيقظ النبي ليلة فزعا مرعوبا، سبحان الله ماذا فتح الله من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، الله وماذا أنزل من الفتن، من يوقظ صواحب الحجر اللي هم طبعا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لكي يصلين رب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يا الرواية الثانية يا أصحاب الحجرات سعرت النار وجاءت الفتن كأنها قطع الليل المظلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يعني طبعا هو الحديث ده مرسل، لكنه يعني بعض أهل العلم كما يقولون يعني إن كان مرسلا فإنه يعني من المراسيل الجيدة. خلاصته إحنا ما ننظر لهذا الأمر نجد تحذير النبي، ونرى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بالأمة، ونرى رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة، كما نرى منه التحذير الشديد من الوقوع في الفتن. ابعد، ابعد عن الفتن. ما تقولش لا أنا أقرب، أنا شهم، أنا شجاع، أنا عارف أعمل إيه وأقدر أقهر. لا 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 لا، هتدخل تنغمس، تدخل فيها تنغمس فيها والعياذ بالله جل وعلا، فتصاب بوحلها وعارها، فتصاب بوحلها وعارها. ولذلك أهل العراق، طبعا ما بعممش يعني، أهل العراق في رواية مسلم من طريق سالم بن عبد الله يا أهل العراق ما أسألكم عن الصغيرة وأركبكم للكبيرة، والواحد منهم دايما يروح يقتل أو يعمل الجريمة ويجي يسألك عن دم البلغوث. يا عم انت لسه آت الإنسان، زي ما راح يسأله طبعا سالم بن عبد الله بن عمر مش عارف ايه حكم دم البلغوث، قال له انت أظنك من العراق، شكلك كده من العراق معروف على طول، يعني ما تقولش بمكان ثاني، أظنك كده. قال اه انا من العراق. قام قايل له هذا الكلام اللي انا ذكرته، ليه؟ قتلت الحسين اللي هم الشيعة، قتلتوه وبعدين جيت تسألوني عن دم البرغوث؟ فطبعا انت الشيعة كده عندهم معاك. طيب الرواية الثانية من طريق يعني سلم أيضا عن أبيه اللي هو عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الفتنة تجيء منها هنا وأومى بيدي نحو المشرق، كان من ناحية العراق كده، الفتن بتيجي من ناحية العراق. ولذلك يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لأي يعني ما يسأل عنه، ادعو كذا يا رسول، يدعو ادعو الكت حتى للمشركين لما دعا قبل دوس وقبل كيت وقبل كذا. فهنا للعراق ما دعاش النبي صلى الله عليه وسلم، بل كل ما يتقال له ادعو العراق يا رسول الله يقول منها تخرج الفتن ومنها يطلع قرن الشيطان، ثاني يا رسول الله يقول لك منها يخرج 19 الشر، يا رسول الله يوم يقول من هنا يخرج الشر، من هنا تخرج الفتن، من هنا يطلع قرن الشيطان الى اخره. لذلك الائمه قالوا ده النبي ما دعاهاش عشان يضعف الشر في هؤلاء، يضعف الشر في هؤلاء. ولذلك العراق دي جابت لنا ايه؟ خرجت الخوارج والشيعة الروافض، الشيعة متى خرجت الخوارج والشيعة والمرجئة والقدرية، لو أعدت عد لغاية الدجال هيجي من هنا. يعني بلاء الأمة من الخوارج اللي قاعدين دول الدواعش وغيرهم كله خارج في الأساس من هناك. قديما ارجع لأيام صفين هتيجي الشيعة أساسهم خارج من هناك، القدرية من هناك، الهم كله جاي من هناك. طبعا وأرض العراق بها أفاضل وأطهار وأخيار ومرت بها طبعا إمبراطوريات إسلامية عظيمة، لكن أنا بتكلم عن الأمر العام. خلاصته الإنسان يعمل إيه في الوقت ده بقى؟ أنت بتقول للفتن جالي عن يمين عن الشمال من هنا من هنا، بل بالعكس يجلك واحد صايم اثنين وخميس، يعني بصوم ثلاثة أيام من كل شهر، بعدين أنا حافظ لكتاب له معاه القراءات العشر، وبعدين أنا ما ببطلش قراءة قرآن وبعيط بالليل، وبعدين وفعلا زاهد ما معاش أموال ولا كده، لكن يقول لك اسمع عايز الجنة عايز الحور العين يلا فجر، خد الحزام ده وروح الحتة الفلانية، خد كيت الله. الناس تقول لك مش معقول الراجل ده يبقى على باطل بقى، معقول هو بيمر بيه كيت اهو، لان ده راجل بيصوم وراجل ما عندوش اموال ولا عنده كيت في الدنيا ولا عنده، يبقى هو صالح هو صادق. ما تغترش ما تغترش، لان الخوارج بالذات الصحابي كان يحقر صلاته بجوار صلاته، اي حاجه عمره ما يبقى زيهم على الاطلاق. في قراءه القران كانوا اكثر من الصحابه، قيام الليل اكثر في تشدد وغلو في العباده في كل حاجة إلى آخر هذه الأمور، لكنهم في النهاية كلاب أهل النار. زاي خلاص استحسنوا ما عندهم وظنوا أنهم على حق وأن ما دونهم على الباطل. ولذلك أنتم شايفين أحوال الأمة ورب الأمة، لو أن الأمريكان ولو أن يعني لو أن الأمريكيين ولو أن الأوروبيين ولو أن أعداء الأمة من كل اتجاه أنفقوا التريليونات لتشويه هذا الدين ما بلغوا معشار ما فعله الدواعش وأهل القاعدة وطلبان وبوكو حرام وبقية أهل الإجرام، عمرهم ما كانوا ولا يقدروا يوصلوا كده على الإطلاق. ادلهم كده ذبح الإسلام على طبق من ذهب، ذبح المسلمين على طبق من ذهب. ولذلك أعمل إيه؟ أنا لما أشوف الفتن دي أفر منها، أفر منها الإيه؟ إلى العبادة. أنا مأمور بالعبادة لغاية ما أموت، لأن أصلا مخلوق للعبادة مش مخلوق للفتن. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وبعدين اعبد لغاية ما الموت يجي لك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبعدين انت ما تكون في عبادة بتبقى في صلة مع الله جل وعلا، وما دمت في صلة مع الله خلاص يصلك الله جل وعلا بهدى، وما دمت يصلك الله بهدى فأنت في حق وفي هدى. وبعدين شوف النبي فعل ايه، شوف الصحابة فعلوا ايه في الفتن، ايه فعل كذلك، شوف ربنا امر بيه، النبي امر بيه، وكون حيث امر ولا تكن حيث نهض او نهى النبي صلى الله عليه وسلم. ابعد ابعد، ما تقعش في هذه الفتن، خليك في الطاعة خليك في العبادة. ولان الوقت قد انتهى، فالى ان التقي بكم باذن الله جل وعلا وبكل في حلقة قادمة ان شاء الله جل وعلا، فاني اقول لكم لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حدث
حذيفة
بالذي قال الرسول أخبر بما